الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في الدرس السابق عن في التنبيهات التي ألحقها المصنف رحمه الله بالأمر الأول. قلنا لدينا أربعة أمور. الأمر الأول كان تحديد وخاتمة، أربعة أمور وخاتمة. الأمر الأول تحديد موضوع الغيبة، ما هي الغيبة؟ ما هي حقيقتها؟ أين تصدق غيبة؟ أين لا تصدق؟ بعد أن أكمل المصنف رحمه الله تحديد الموضوع ألحق ستة تنبيهات. التنبيهات التي مرت يوم خمس كانت خمسة تنبيهات، بعضها ارتباطها بتحديد موضوع الغيبة واضح. مثلا العيب، في التنبيه الأول قسمنا العيب إلى مصاديق متعددة: عيب بدني، عيب خلقي، عيب في المتعلقات، كلها هذا داخله. فعددنا موضوع الغيبة، ثم ذكرنا أن المقصود من العيوب. في التنبيه الثاني مثلا هذا كلمة ذكر الواردة في التعريف، ذكر العيب، هذه كلمة ذكر مخصوصة بس بالعيب اللساني، لو تشمل الكتابة مثلا أو تشمل الشخص الذي يحاكي عيب فلان بفعله، يريد أن يدخل النقص عليه أو يريد أن يشير إلى عيبه المستور، هذا بحث. هذا أيضا واضح ارتباطه بتعريف بتحديد موضوع الغيبة. مثلا البحث التنبيه الخامس أيضا واضح دخوله في تحديد ارتباطه بتحديد موضوع الغيبة. لكن التنبيه الثالث والرابع، ثالث دواعي الغيبة ما هي، أو كون الغيبة جلية أحيانا خفية أحيانا أخرى، البعض قد يشوف أن هذا أصلا ما ينبغي أن ندخلها في هذا البحث، ندخلها مع الأبحاث السابقة عندما تحدثنا عن حرمة الغيبة. هناك وجه قد يكون وجها غير واضح، لكن هناك وجه. بالنهاية الدواعي، قد واحد يتصور أن الغيبة هي ذكر العيب المستور ببعض الدواعي، المصنف يقول لا، هذه الدواعي دواعي كبيرة، دواعي متعددة يعني كثيرة، 10 دواعي وردت في عبارة المعصوم عليه السلام، هذا كافي، أي واحد من هذه الدواعي زين، بعضها خفية بعضها جلية. الخفية ينبغي أن ينتبه لها لأنها ذكر وكشف للعيب المستور. المهم، فبعض هذه التنبيهات واضحة دخولها في بحثنا، وبعضها قد يكون فيه يحتاج إلى 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 وجه حتى تدخل في بحثنا. التنبيه السادس، في التنبيه السادس نريد أن نبحث أن كون الشخص مجهولا لدى السامع، مرددا عند السامع، يعد غيبة أو لا. الشخص المعلوم عند السامع لو ذكرنا عيبه وكان العيب مستورا عند المصنف رحمه الله هذا غيب، أما لو كان ظاهرا هذا مو غيب، أما قد يحرم من باب عناوين أخرى. شخص معلوم معروف عند السامع لديه عيب مستور، أنا أكشفه، هذا من الغيبة، من الغيبة المحرمة. لكن الكلام في ما لو كان المستغاب مجهولا عند السامع، غير معروف عند السامع، هذا غيبة أو ليس غيبة؟ المصنف يقسم هذا المورد إلى قسمه إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول ما إذا كان هذا الشخص من أفراد شبهة غير محصورة، هو مجهول عندك أنت السامع، هو مجهول عندك ما تعرفه، والدائرة التي يدخل في ضمنها المستغاب المقول فيه دائرة كبيرة جدا. أنت ما تعرف أصدقائي منهم، ما تعرف اللي يجيني اليوم من اللي جاني اليوم أو يجيني أمس منه. فقلت لك جاءني أمس رجل ذميم بخيل، دائرة الشخص الذي قد جاءني كلش واسعة، شبهة غير محصورة. أنت تحتمل الجزء، تحتمل بينفد ألف واحد أعرفهم أنا، ألفين واحد، الشبهة غير محصورة. أو أقول لك جاءني رجل من أهل النجف، من أهل المريخ، بلدة اسمها المريخ،
أخو برار
جاءني رجل من أهل المريخ، بخيل ذميم دنيء، الشبهة شبهة غير محصورة في هذه الحالة. إذا دائرة الشبهة غير محصورة، هذه غيبة أو ليست من الغيبة؟ المصنف يقول بالنسبة، بالنسبة لتعريف المشهور، هذه غيبة تعتبر، باعتبار أنه ذكرك أخاك بما يكره لو سمعه. خب هذا اللي أنت الآن ما حددته، لو واحد قال له، لو واحد مثلا عرفه وقال له، قال فلان كذا تكلم عنك، يكره أو لا يكره؟ يكره، يكره لو سمعه. إذن هذه غيبة لكنها غير محرمة، خارجة حكما عن الغيبة، لأنها هاي غيبة صحيح لكنها لا تؤثر أثرها، لأنك لا تعرف هذا الشخص وبالتالي لا يسقط من عينك لأنك لا تعرفه، لكنها غيبة، لكن فهي غيبة، فهي غيبة غير محرمة. وأما بالنسبة لي أنا المصنف فهي ليست غيبة، ليست غيبة. ليش ليست غيبة؟ لأن أنا المصنف اخترت في تعريف الغيبة أنه كشف للعيب المستور، وباعتبار أنت ما تعرفه فما صار كشف لعيب مستور. أنت لو تعرفه يصير كشف لعيب مستور، لكن أنت ما تعرفه، الشبهة غير محصورة، فهذا ليس كشفا لعيب مستور. زين، خلينا نضيف فرض آخر في نفس هذه الصورة، فرض جديد، وهو لو أنا المتكلم قصدت أن أعير ذاك الشخص، إن قلت بخيل دنيء ذميم، لو قصدت أن أعيره، هذه حرام لو مو حرام؟ المصنف قال عندي مو غيبة، طب شيخنا هذا حرام لو مو حرام؟ إذا قصدت التعيير، قال هذا إذا قصدت أنت التعيير يحرم، يحرم التعيير، أنت بهذه الكلمات عيرته يحرم التعيير. وحرمة التعيير لا تتوقف على التعيين حتى لو كان مجهولا عند السامع، يكفيك أنك عيرته. إذن من حيث قصد الذم والتنقيص والتعيير يحرم الذكر، وحرمة التعيير والذم والتنقيص والإزراء بحاله لا تتوقف على معرفته وتعيينه. حينئذ يجب على السامع أن يدفع، يقول لي ما يصير أنت سام، يقول ما يصير حرام، من أي باب؟ من باب النهي عن المنكر. نعم، لو كنت تحتمل في فعل الصحة، تقول هذا السيد إنما عير فلان لأن فلان يستحق ذلك التعيير، مثلا كان متجاهل بالفسق، أنت صحيح ما تعرفه، ولو كان غير متجاهر بالفسق أنا حرام علي أعير حتى إذا ما تعرف، لكن إذا كان متجاهر بالفسق إذن هو ممن يستحق التعيير، فيجوز لي أن أعيره ما دام أنت ما تعرف. في هذه الحالة أنت مواجب عليك أن تدفع عنه، لأن هذا مو من باب النهي عن المنكر، لأن هذا مو حرام، تعييري هنا له مو حرام لأنه يستحق التعيير. النتيجة قصد الذم والتنقيص حرام، فيجب والتعيير حرام، فيجب عليك أنت السامع أن تدافع، أن تنهى عن المنكر، إلا إذا احتملت الصحة في فعلي بأن ذاك الشخص المقول فيه كان يستحق، كان متجاهل بالفسق، حينئذ يجوز لي أن أعيره، يجوز لي أن أزري بحاله، انتهى، مو واجب عليك أن تدفع وتنهى لأن هذا مو منكر، وهذا يجوز التعيير في حق، يجوز التعيير في حق من يستحق التعيير بأن يذكر في غيبته بما يعير به. نعم، هذا مو معنى أني وجه الوجه لذاك الشخص يجوز علي أن أهينه في محضره، لا، في غيبته إذا مجهول يجوز أن أعيره، أما أمامه أنا أهين في محضره يجوز؟ لا ما يجوز. بعد أعينه أمام الآخرين وأعيره أمام الآخرين مع التعيين في غيبته، هذا هم ما يجوز. نعم في غيبته مع الجهل بحاله يجوز التعيين، فإذا لا يجوز الدفع هنا لأن التعيير غير محرم. هذه كلها في حالة الشبهة غير المحصورة. وأما إذا كانت شبهة محصورة، الشبهة المحصورة يقسمها المصنف إلى قسمين. تارة دائرة الشبهة المحصورة مو دائرة صغيرة جدا، دائرة واسعة لكنها تبقى شبهة محصورة. أقول اليوم إجاني من أهل المريخ، من أهل المريخ أو من أهل عطارد فد واحد، أنا أخاف من الشيخ سعيد بس أقول واحد فد واحد فد واحد نجفي أو واحد هو المصنف يقول عربي أو عجمي، هذا بخيل دنيء ذميم. إذا قلت جاءني أعجمي أو مثلا قال أعجمي أو عربي بخيل،
شو الفرق هذا وياه؟
الفرق شنو؟ أنت تعرف أنا إيش قد عندي أصدقاء، أنت تدري أن أصدقائي عددهم 20 واحد أو 50 واحد، تدري أصدقائي 50 واحد، 20 من دولة هم عرب و30 مو عرب. في هذه الحالة صارت الشبهة شبهة محصورة، يعني أنا قلت لك جاءني عربي بخيل، الشبهة صارت محصورة، واحد من دول 20 اللي أنت تعرف. بهاي الحالة هاي غيبة لو مو غيبة؟ عندما ذكرت البخل، عندما ذكرت الدناءة، المصنف يقول حالة حال السابق، أنا بالنسبة إلي هذا ليس غيب لأنه ليس كشفا للعيب المستور. نعم لو كان تحديدك لكلمة العجمي أو العربي لو كان من باب ذكر النقص في كل العنوان لأصل العنوان كان غيبة، هاي غيبة علمه لكل العنوان لكل العنوان. مثل بل واحد مرات يروح إلى إيران زيارة، من يرجع يبدأ يتكلم يقول كذا من عندهم كذا بخلة مثلا، هاي غيبة، هاي غيبة إنه مو لواحد، هاي لكل العنوان، ذاك ما يدري المقابل، فهذه غيبة لكل العنوان. أما لا ما قصدي هذا المعنى فهذا مو غيبة. أما لو كانت دائرة الشبهة المحصورة دائرة قليلة جدا، زيد عنده 3 أولاد، أنا إيش قلت؟ قلت واحد من ولد زيد بخيل دنيء، فدائرته دائرة محصورة جدا، إذن الأفراد المردد بينهم قليلون جدا. أحد أولاد زيد بخيل، طبعا المصنف رحمه الله يقول أحد أولاد زيد بخيل، المصنف يسوي التقسيم بهذه الطريقة لكن مآلها لما ذكرته لكم، يقول في القسم الأول جاءني أحد جاءني عجمي أو عربي بخيل، هنا العنوان اللي يجعله مثال الذي يجعل هذا المثال إلى عنوان القسم الأول هو أنه لو واحد من هؤلاء 20 اللي هم هواية مو قليلين ترى 20، لو كل واحد من عندهم يسمع احشايت، فالواحد يروح الواحد منهم يقول لفلان هيك قال عليك، بعدين يروح ثاني يوم فالواحد ثاني يقول لفلان هيك قال مو هيك عليك هيك قال، يكره لا يكره. هذا هو العنوان الذي يجعله في القسم الأول، لا يكره، يقول احنا هواية وما يقصدني أنا هواية، لا يكره لو سمعه لوحده، لا يكره حتى لو كان هو الواقع، لا يكره هواية ما حدد منه، تلاحظون. فهذا عنوان القسم الأول. عنوان القسم الثاني ذولا أفراد قليلين، أي واحد من عندهم يسمع يتأذى، أي واحد من عندهم يسمع يتأذى، لو اجى في الواحد للثلاث، اجى للاول قال له كذا قال فلان، للثاني قال له كذا قال فلان، كلهم يكرهون ما يقبلون، لان الدائره ضيقه، فصار فصار الاحتمال احتمال كلش قوي فيهم، كل واحد من عندهم صار معيوبا باحتمال 35%، اذا هم ثلاثه، اذا هم اربعه 25%، احتمال قوي في هذه الحاله. المصنف تساله شيخنا هاي غيبه لو مو غيبه؟ قال لك ثلاث احتمالات، ثلاث وجوه، ثلاث احتمال. الاحتمال الاول انها غيبه للجميع، يعني انا غتبت ثلاثه، الاول الكبير والوسط والصغير. الاحتمال الثاني انها ليست غيبه للجميع، ليست غيبه للجميع، لم اغتب ولا شخص به ولا شخص منه، ليست غيبه للجميع. طبعا تحرم لو ما تحرم هسه اقول لك. الاحتمال الثالث انها غيبه للواقع، للبخيل الواقعي منه. غيبة للجميع ليش؟ لأن أي واحد من عندهم لو سمع هذا الوصف بنحو الترديد ها يكره ذلك، يكره أن يذكر بنحو الترديد أيضا، فهو غيبة، لأنه أنا جعلته أحد ثلاثة أشخاص أدخلت عليهم العيب، هذه غيبة للجميع. والحقيقة أنا هنا ارتكبت ثلاث محرمات، اغتبت ثلاثة أشخاص، هذه غيبة للجميع، ليست غيبة للجميع. طبعا هنا هيك أقول هذه غيبة للجميع، هذه تنسجم مع أي تعريف؟ هذه تنسجم ترى مع تعريف المشهور، المدار هو أن يكره أن تذكر أخاك بما يكرهه لو سمعه، هذا اللي قال المصنف هنا ينسجم مع تعريف المشهور. ليست غيبة للجميع، ليش ليست غيبة للجميع؟ ما كشفت عيب المستور، ما كشفت عيب المستور. كشف العيب المستور يعتمد على التشخيص والتعيين، أنا لم أكشف عيبا مستورا. من صاحب العيب؟ صاحب العيب مثلا هو الأكبر، أنا ما كشفت عيبه المستور، أنا رددته بين أحد ثلاثة أشخاص، إذن لم أكشفه. كشف العيب المستور يعتمد على التشخيص والتعيين والتحديد، فهذا ليس كشفا للعيب المستور. نعم، فمثله مثل القسم الأول ومثل الشبهة غير المحصورة، تلاحظون؟ نعم، هنا يحرم من باب الإساءة، يحرم علي ما فعلت من باب أنه أسأت لهم، أسأت للكبير والصغير والأوسط، أسأت لهم باعتبار جعلت كل واحد منهم معرضا للعيب والنقص. أنت بعد أن سمعت مني هاي الحكاية، أي واحد من هؤلاء الثلاثة عندما تنظر إليه بشيء من الاحتقار والانتقاص، كشفت لك عيبا مستورا بنحو الاحتمال، هذا إساءة، ليس غيبة، هذا إساءة. فإذا ليست غيبة للجميع لكنها إساءة للجميع، هذا ينسجم مع أي تعريف؟ هذا ينسجم مع تعريف المصنف ولم يصرح بذلك، بس هذا ينسجم مع تعريفه هو، هذا ينسجم مع تعريفه. الوجه الثالث أنها غيبة للواقع، أنا من هم ثلاث نفر وقلت واحد من هؤلاء بخيل، قلصت الاحتمال، كشفت العيب المستور بنسبة كبيرة، هذا كافي، كشفت العيب المستور بنسبة كبيرة، صار 35%. من المحتمل أنا السامع، أنت السامع، من المحتمل أنك عندما ترتكز هذه القصة في ذهنك أنك في أي وقت من الأوقات أي قرينة تجي تكشف لك من هو هذا الشخص، هذا يكفي في الغيبة، وهو إساءة للآخرين، والكبير هو هو صاحب العيب صاحب النقص. الاثنان الاخوان الاخران انا اسأت لهما، فانا مرتكب ثلاث محرمات، اغتبت الواقع منهما واسأت الى الاخرين لانني جعلت كل واحد منهما معرضا للعيب. فهو فالاول محرم من باب الغيبه الواقعي ولما عرفه، والثنين محرم من باب الإساءة. بعدين المصنف يذكر كلاما لجامع المقاصد أطبق هذا النقل. ومنه يظهر يعني ومما قويناه من أن الغيبة هي هتك السر المستور، لأنه بالتنبيه الخامس اختار عدم غيبة ذكر الشخص بينك وما بين نفسك بناء على تعريفه. أيضا بناء على هذا التعريف اللي إحنا قويناه يظهر أيضا أنه لا يدخل فيها في الغيبة، ما لو كان الغائب قصد المستغاب الغائب، باعتبار أننا نشترط الغيبة، ما لو كان الغائب مجهولا عند المخاطر مرددا، هذا القسم الأول. هذا ومنه يظهر أنه لا يدخل، يبدأ الكلام عن القسم الأول، الغائب مجهول مردد بين أشخاص غير محصورة، هاي شبهة غير محصورة. كما لو قال جاءني اليوم رجل بخيل دنيء دميم، وأنت ما تعرف أصدقائي، أو قل أن أصدقائي هواية أنا عدد معارفي جزء سرون أليف ألفية، شبهة غير محصورة، واحد من هؤلاء جميعا هو قد جاءني، هاي شبهة غير محصورة. فإن ظاهر الخب لا يدخل في الغيب، هذا بناء على تعريف لا يدخل، بناء على تعريف المصنف لا يدخل، بناء على تعريف المصنف. الآن راح يتكلم عن رأي المشهور. هم لما قال لا يدخل يعني عندي أنا المصنف تعريفي بناء على الروايات المستفيضة، هتك المستور لا يدخل. فإن ظاهر هذا بعد كلام على تعريف المشهور، لو ما كفى يقول والظاهر أحسن، لأنه الفي تفريعية نتيجة، وحين ماكو تفرع. فإن ظاهر تعريف الأكثر دخوله غيبة، حسب تعريف المشهور غيبة، هم يعرفون الغيبة ذكر شخص بعيب يكرهه لو سمعه، وهذا عيب لو سمعه هؤلاء فإنهم يكرهونه، أي واحد يكرهه. وإن خرج عن الحكم، نعم حكمها مو محرم، ليست حرام وإن كانت غيبة، ليش تخرج عن الحكم؟ بناء على اعتبار التأثير عند السامع. الغيبة الحرام هي التي تسقط شخصية ذاك الشخص المقول فيه عندك أنت السامع، هنا في المقام لأن الشبهة غير محصورة فلم تسقط شخصية أحد في المقام. شنو أرواح أصدقائي راح تسقط شخصياتهم؟ لا. هذا بلحاظ تعريف المشهور. وظاهر المستفيضة المتقدمة هو عدم الدخول، هذا غير محرم من باب أنه ليس غيبة، خروج موضوعي، نعم على تعريف المشهور هو خروج حكمي، نعم عند المصنف مو غيبة. حرام لو مو حرام شيخنا المصنف، قال نعم لو قصد المذمة والتعيير حرم من هذه الجهة، من جهة التعيير، فإن التعيير لا يشترط فيه معرفة الشخص المعير، لا يشترط فيه التشخيص والتحديد في المعير، فإذا كان حراما صار منكرا، فيجب على السامع نهي المتكلم عنه لأنه من النهي عن المنكر. نعم إلا إذا استدراك على وجوب الردع والنهي، إلا إذا احتمل يعني السامع أن يكون الشخص ذاك المقول فيه المعير متجاهرا بالفسق فيحمل فعل المتكلم على الصحة، يحمل فعله على الصحة كما سيجيء في مسألة الاستماع، يقول هذه المسألة سنفصلها إن شاء الله تعالى في التنبيه، في التنبيه الثالث أو الرابع، في الخاتمة الثالث، في الأمر الثالث أو الرابع. والظاهر الآن راح يلملم هذا المطلب الأخير، راح يقوله بعبارة أخرى، والظاهر أن الذم والتعيير إذا كان لمعلوم لشخص معلوم فهو حرام، لكن إذا كان لمجهول العين هذا حرام لو حلال؟ يجب الردع عنه أو لا يجب؟ طبعا أكو تلازم بين الأمرين بحرمة التعيير ووجوب الردع. لا يجب الردع عنه إذا كان مجهول العين، لا إذا كان مجهولا غير مشخصا، لكن بشرط مع كون الذم والتعيير في موقعهما بأن كان المعير مستحقا لهما للذم والتعيير. هذا شو وقت مثل له قبل لحظة قليلة بمثل له بالمتجاهر بالفسق. البعض قالوا هاي العبارة بها تراجع من المصنف، لا أبدا، المصنف قاعد يعيد العبارة السابقة، هذا الاستدراك إلا إذا احتمل قاعد يعيده بعبارة أخرى. والظاهر أن الذم والتعيير لشخص مجهول لا يجب الردع عنه مع كون الذم والتعيير في موقعهما بأن كان ذاك الشخص مستحقا لهما، كان متجاهر بالفسق، حتى وإن لم يستحق مواجهته بالذم، تلزم مقابلة توقف قدامه وتصيح عليه وتقول له أنت كذا ما كذا، التهينة في محضره هو، لا مو جائز. بعد أو وإن لم يستحق مواجهته أو ذكره، وإن لم يستحق ذكره عند غيره بالذم معينا، يعني أنه خلف هو شخص غير متجاهل بالفسق، هذا العيب ما معلوم، مجهول مستور، أنت تروح قدام الآخرين وتحدده وتقول أنه يفعل كذا ما كذا، هذا محرم. فهو مستحق للتعيير مع الجهل به، لكن مع الجهل بحاله، مع الجهل بعنوانه، لكن لا يستحق المواجهة ولا الذكر عند غيره بالذم. هذا كله في غير المحصورة، هذا كله لو كان الغائب المذكور مشتبها على الإطلاق شبه غير محصورة. أما لو كان مرددا بين أشخاص شبه محصورة، هذه على قسمين، فإن كان بحيث لا يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم، لأن الدائرة شوية واسعة، دائرة عددها 50 عددها 40 عددها 30، كان كالمشتبه على الإطلاق حكم الشبهة غير المحصورة، يعني مو غيبة أنا عندي، كما لو قال جاءني عجمي أو عربي كذا وكذا، خلي عجمي أو عربي، تدري ليش؟ خاف اللي يقرأ عجمي حتى ما يتأذى، يقولوا أم ذكر العربي، خلي العربي، خاف اللي يقرأ عربي يقولوا أمهن، ما يخالف العجمي أمهن موجود، طلابه كانوا هواي فيراعيهم كلهم، لكن بشرط هذا حاله حال الشبهة غير المحصورة. شنو الشرط؟ إذا لم يكن الذم مراجعا إلى العنوان، عنوان العجمي أو عنوان العربي اللي ذكره، كأن يكون هذا مثال للرجوع إلى العنوان، كأن يكون في المثالين تعريض إلى ذم تمام العجم أو تمام العرب، إذا كان من هذا القبيل فهذا غيبة للعنوان، هذا القسم الأول من الشبهة المحصورة. القسم الثاني، وإن كان بحيث يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم، أي واحد يتلزم من هؤلاء اللي داخلين بالعنوان، هم شكد هم ثلاثة، أي واحد يتلزم تقول له فلان أنت قال بنحو مبهم، يقول أنا ما كل شيء تأذى يكره، كان يقول أحد ابني زيد أو أحد أخوي زيد بخيل دنيء كذا كذا، هنا هذه غيبة، لو مو غيبة قلت ثلاث احتمالات ثلاث وجوه، ففي كونه هذا الوجه الأول اغتيابا لكل منهما لكلا الشخصين فهو غيبتين، عدة غيبتين، هذا الأخل ذاكر لذكر، هذا وجهه دليله لذكرهما بما يكرهانه من التعريض، يكرهان الدائرة كلش ضيقة، يكرهان لاحتمال كونه هو المعيوب، هذا التعريض بنحو الاحتمال 50% هو يكرهونه كل واحد منهم، هذا الاحتمال الأول، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وعدمه، يعني وفي عدمه، يعني ليس غيبة لهما لكليهما. وجهه دليله لعدم تهتك ستر المعيوب منهما، كما لو قال هذا المثال اللي راح يضربه ما بيغيبه، كذلك في مقامنا، كما لو قال أحد أهل البلد الفلاني كذا وكذا، حاله حال هذا المثال، مثالنا حال موردنا حال هذا المثال اللي ذكره المصنف. نعم، وإن كان فرق بينهما، بين موردنا وبين هذا المثال اللي ذكرناه أهل بلد معين، من جهة كون ما نحن فيه محرما من حيث الإساءة إلى المؤمن بتعريضه للاحتمال 50% 30% دون المثال اللي ذكرنا ما بإساءة لأحد من المؤمنين. هذا الثاني، الوجه الثالث، أو كونه اغتيابا للمعيوب الواقع منهما اللي بيلعب، وإساءة بالنسبة إلى غيره، فهو غيبة وإساءة لأنه هتك بالنسبة إليه، هتك المستور بلحاظ المعيوب الواقع، لأنه إظهار في الجملة لعيبه 50% أنا طلعت العيب بتقليل مشاركيه في احتمال العيب أو المعيب، فيكون الاطلاع عليه قريبا، أي لحظة يمكن أن يعرفه السامع. وأما الآخر ليس المعيب فقد أساء بالنسبة إليه، أساء حيث عرضه لاحتمال العيب. هذه وجوه، الوجه الأول ينسجم مع تعريف المشهور، الوجه الثاني ينسجم مع المصنف، الوجه الثالث يمكن أن يكون مقصودا للمصنف رحمه الله، والحمد لله رب العالمين.